بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دخلنا في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب التعامل، التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى. والعاقل من يكون خلقه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى هو أصل كل أدب، بل لا يتصف أحد بالأدب إن عدم الخلق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لازم أن يتخلق الإنسان بأخلاق حسنة مع الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله سبحانه وتعالى هو حسن الانقياد إليه بإيقاع كل حركة على مقتضى تعظيم الله وإجلاله. والحياء منه يشمل القلب واللسان والأركان. مشكلة التعامل مع الله مو مثل الناس، لأن الله يعلم ما في نفسك، هذا واحد. ثنين، الله مستغني عنك، يعني إذا ما مشيت مضبوط إحنا ما نبيك خلاص. إذا أنت تعمل عمل مو مخلص فيه لله، الله يردك أنت والعمل، ما يقبل العمل هذا. ثلاثة، الله سبحانه وتعالى أعطاك طريقة تتعامل مع ربك، إذا ما تمشي أنت بهذه الطريقة فإن عملك يكون ناقص. ولذلك من أعظم الآداب اللي يتعلمها الإنسان يتعلم الأدب مع الله. أدب مع الله ثلاث أقسام يقول العلماء في الأدب مع الله. أدب يتعلق بالقلب، قلبك مع الله كيف يكون، لسانك مع الله كيف يكون، جوارحك مع الله كيف تكون، هذا الأدب مع الله. يقولون مثلا القلب مع الله هو الأصل وهو الأساس، وغيره إنما هو أثر عنه. فقلبك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى محبة، فما تحب شيء أكثر من الله، هذا الأدب مع الله، أن تحب الله فوق كل شيء. فالله أحب إليك من عيالك، أحب إليك من فلوسك، أحب إليك من وقتك، أحب إليك من كل شيء. هذا الإسلام، هذا مع الإسلام. أنت بتصير مسلم لازم تخلي الله مقدم على كل شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لازم ما تؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. تبي، هذه هي المحبة، لازم أن يكون الله أحب إليك من كل شيء. فمثلا مثال، لو أن الله أمرك بالزكاة تروح تلتفت تقول والله عيالي بوفر لهم ببني لهم بعدين، لا، قدم أمر الله. الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة فناداك المؤذن للصلاة تقول لا والله بنام الفراش حلو بستانس، لا، قدم أمر الله. هذه المحبة، أن لا يقدم حين نداء الله على الله شيء، لا يقدم. هذه المحبة، أن تحب الله سبحانه وتعالى فيقدم. وبالمناسبة ذكرت لكم أكثر من مرة، وهذا الكلام منقول عن شيخ الإسلام تيمية وعن ابن القيم في أكثر من 20 موضع، يقول من أحب شيء سوى الله عذب به. لو تحب شيء أكثر من الله، الله يعذبك بهالشيء هذا. يعني واحد يحب عياله يموت على عياله، يقول لي شيخ كل شيء ولعيالي، عنده ولده يحب ولده يموت فيه. لا تقدم محبة ولدك على الله، ما يصلي لأنه دائم مع ولده، ما يروح مدري شيء مع ولده، ما يبي حج يخاف على عياله. ما دام تحبهم وتقدمهم على أوامر الله، الله يعذبك في عيالك. شوي يوم مرض الولد صار حياته كلها جحيم على شاله، شوي يوم طاح والولد ومات. من أحب شيئا سوى الله أو أكثر من الله عذبك الله. بتحب فلوسك، الله يعذبك فلوسك. شوي طاحت البورصة، خسرت البورصة، ياتك سكتة قلبية، مت. لا تحب شيء أكثر من الله، تقدم على أوامر الله. تحب صحتك وجسمك أكثر من الله، الله يعذبك بجسمك. تحب زوجتك أكثر من الله، ما تطيع الله سبحانه وتعالى، والله عشان المدام مو راضية ما تطيع الله، عشان والله الله يعذبك بهالزوجة، خليها هي سبب لعذابك. إيه هي تحب زوجها أكثر من الله، ما تبي تتحجب لأنه والله الزوج مو راضي وتقدم محبته على أوامر الله، الله يعذبها بالزوج هذا. من أحب شيئا غير الله عذب به، من أحب شيئا سوى الله عذب به، من أحب شيئا أكثر من الله، الله يعذبك فيه. ولذلك من الأدب مع الله أولا أدب القلب، أنك تحب الله سبحانه وتعالى حبا لا يبلغه أحد، وتخاف من الله وترجو الله وتتوكل على الله وتستعين بالله وتدعو الله، كل شيء شغل قلب هذا لله، هذا الأدب مع الله. ما يصير إنزح، الله خالقك، الله موجدك، الله رازقك، يروح قلبك يتوجه إلى غير الله، شلون هذا ربك؟ الله ضرب لك مثل سبحانه وتعالى، عبد مملوك، عنده، اعتبر أن هذا العبد مملوك، هذا العبد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مملوك، أنت تملكه وأنت معطيه كفالة، هذا العبد كافلة وتوكله وتشربه، لكن يروح يشتغل عند غيرك، ترضى عنه؟ ما ترضى عنه، طبيعي. عبد آخر، هذا العبد فيه شركاء متشاكسون، فيه 5-6، وعبد واحد عند معزب بس هو الحالة، ما في أحد، أيهم أسلم؟ السلم هذا للحالة اللي ما في شركاء متشاكسون، الثاني فيه شركاء. ولذلك الله لا يقبل من عبادتك أن يكون مع الله غيره، اجعلها لله، فتوكل على الله بس. الحين الله خالقك، موجودك، رازقك، معطيك، تروح توكل على غيره؟ معنى التوكل يعني تستعين بغيره، يعني ما تذكر الله في كل أحداثك. وأنا يمكن ذكرت لكم مثال أكثر من مرة، الواحد لا مرض ولده وين يروح؟ قلب على طول يتوجه قلبه إلى الطبيب، يقول روح حق فلان، ترى إبرة فلان معروفة، ترى واحدة بوحدة.
كأن هذا الطبيب هو الشافي وباكر طيح يموت الطبيب، باكر الله يجعل إبرة هذا الطبيب سبب لمرض ولدك أو سبب لإعاقة فيه. لا تعتقد أن أحدا يشفي غير، اعتقد أنهم أسباب، إن شاء الله جعل هذا السبب فاعل وإن شاء عطل هذا السبب سبحانه وتعالى. واحد تخرج من الجامعة مثلا دور وظيفة، قال روح العضو الفلاني ترى على طول عينك مرضي عنه، ما يصير، هذا شرك بالتوكل. لازم تتوجه لله أولا، تدعو تصلي تقول يا ربي عطني، الله سبحانه وتعالى يعطيك. والله عندي قصة عجيبة قريتها عن ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، أظن اسم ابنه سعيد بن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري ولده، خرج مع رجل من ثقيف، اثنينهم جاءوا إلى العراق، قالوا أن عبد الله بن كريز وهو يعني كان أمير لعثمان بن عفان يعني يعطي الناس، كان يتصدق على الناس وكان رجل محسن وكان أميرا على البصرة، فقالوا نذهب إلى عبد الله في البصرة حتى يعطينا. فأول ما تحركوا ابن جابر بن عبد الله تحرك من المدينة، كأن عثمان بن عفان أرسل رسالة إلى عبد الله، كان والي عثمان على البصرة، فأرسل له رسالة قال له أن ابن جابر بن عبد الله جاءك فأكرم مثواه أو أحسن إليه. شوف التوكل على الله. يقول فلما مشى هو والرجل من ثقيف فوصل إلى حدود البصرة، وصل إلى حدود البصرة قبل لا يدخلون، فقال لابن جابر قال أشور عليك شور؟ قال ما هو؟ قال ننزل فنصلي ركعتين. قال طيب. يقول فنزل فصلى يا ركعتين. يقول دعا ابن جابر بن عبد الله دعا ودعا الثقفي، فلما خرج وهو مع الثقفي قال للثقفي والله أنا بقول لك شيء. قال شنو؟ قال إني لأستحي أن أصلي ثم آتي إلى فلان فأطلب منه ويعطيني ولا أذهب لمن أعطاه، فالله هو الذي نصبه وجعله حاكما وأفاض المال بيني، والله أنا أستحي صراحة، فأنا ليس لي حاجة، أنا برجع وماني داخل على هذا الأمير، أنت يبغى دش عليه واطلب، أما أنا فلا، إني أستحي أن أطرح حاجتي بغير يدي، أنا أطرحها عند الله، أنا مستحي، أنا وصلت إلى البصرة وأريد حاجة من هذا الرجل الأمير، أنا أخذ حاجتي من الله. فرجع، قال الثقفي أنت وشأنك. فدخل الثقفي على الرجل اللي هو والي البصرة عبد الله بن فلان بن كريز، يقول فدخل عليه فطلب منه، فقال أين ابن جابر؟ معك ابن جابر، أنا وصلني كتاب معك ابن جابر. قال والله لما قدمنا إلى البصرة صلى ركعتين، فقال إني لأستحي أن أطلب حاجتي من غيره، أطلب حاجتي لمن وهبه، لمن أعطاه، اللي أعطى هذا الأمير أنا أطلب منه حاجتي. يقول فرجع، فكأنه يعني حزن حزن شديد على أنه ما جاء ابن جابر بن عبد الله، فأعطى لهذا الرجل 4000 درهم وضاعف العطية لابن جابر، قال وهذه 8000 لابن جابر لحسن توكله على الله سبحانه وتعالى. إذن أول أدب مع الله سبحانه وتعالى أدب القلب، أن يتوجه قلبك إلى الله دائما، إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا إيش حق نقول في الصلاة كل يوم إياك نعبد إياك نستعين، إياك 17 مرة ترى قاعد نقولها إلزامي في كل صلاة، قاعد نقول إياك نعبد، 2 في الفجر، 4 في الظهر، 4 في العصر، 3 في المغرب، 4 في العشاء، هذه 17 مرة قاعد نقول إياك نعبد وإياك نستعين. ليش؟ حتى تتحول الاستعانة من استعانة لفظية باللسان إلى استعانة حقيقية بالقلب، فنعلم أن النافع وأن الضار، اللي يوظف اللي يعطي اللي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، وبعدين نطلب الأسباب، ما عندنا مشكلة نمشي في أسبابنا، سيروا في الأرض، لكن أول شيء نعتقد بأن المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا أول أدب مع الله، رح يأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل، أدب مع الله بالقلب، والأدب مع الله باللسان، فمقتضاه ألا تقول إلا ما فيه تعظيم للإله وللرب سبحانه وتعالى، وأن لا تنطق بلسانك إلا بما يحب الله ويرضاه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ومن ذلك اجعل لسانك رطبا بذكر الله، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، هذا من مقتضيات أدبك مع الله، مو هو قلت أنت هو ربك سبحانه وتعالى، إذا قلبك متوجه إليه، إذن لسانك بعد، لسانك لا يصير لسانك يسب مقابل هذا، لا يصير لسانك فيه إساءة، لا يصير لسانك فيه استهزاء، لا يصير لسانك فيه خوض، لا يصير لسانك فيه لعب، لا يصير في لسانك استهزاء بآيات الله وشريعته، وهذا من أعظم الجرم، بل ربما تكلم الإنسان بكلام فوصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى من خلال الألفاظ التي يستهزئ بها ويقولها. هذا الأدب في اللسان، الأدب مع الله، الأدب في الجوارح وهي العبادات بكل أشكالها، كما قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فعلى الإنسان في المقابل هذه العبادات يصرفها لله،
فالصلاة لله والصوم لله والزكاة لله والحج لله والصدقة لله والنذر لله والدعاء لله كل شيء لله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله أنك ما تجاهل في المعصية. طيب أنت يا أخي الله ابتلاك بالمعصية، أنت رجل مثلا عندك أي نوع من أنواع المعاصي اللي قاعد تمارسها، ليش تجاهل فيها؟ ليش تجاهل؟ ليش تمارس هذه المعصية أمام الناس؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل واحد الله ممكن يستر عليه ويعفي إلا المجاهر. قالوا: من المجاهر؟ قال: الذي يبيت يستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه. الله ساتره بالليل، يطلع الصبح يطلع أفلام بلوتوث، يطلع مصور، يطلع يتكلم: البارح ترى سهرنا، البارح شربنا. ليش إذا الله ستر عليك ليش تفضح نفسك؟ ليش تتكلم؟ شعقة ما تسكت؟ ليش ما تخيط حلجك وتسكت؟ ليش تتكلم؟ هذا مجاهر. المجاهر هذا ما تأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن لا يجاهر بالمعصية. واحد. اثنين، من الأدب مع الله أن لا تكون رأسا في نشر الفساد. ليش يا أخي أنت فاسد؟ ليش تفسد الخلق؟ أنت صاحب معصية، ليش تسوي لك قعدة وتنادي الناس؟ أنت صاحب معصية، ليش تحول بيتك إلى مكان يعصى فيه الناس؟ ليش تحول شاليهك؟ ليش تحول مزرعتك؟ ليش يوم القيامة تتحمل إثمك وإثم الناس، تشيلهم معاك على ظهرك، تحمل أوزارك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون؟ يوم القيامة تشيل البشر وراك. ليش أنت تعسل حالك؟ اعسل حالك، عسى الله يتوب عليك ويغفر لك ويستر عليك. ليش أنت تديرها بنفسك؟ تسوي القمار، أنت تدير القمار، الخمور أنت تدير الخمور، حشيشة أنت تديرها، مخدرات أنت توزعها. ليش ما تعسل حالك وتسكت؟ هؤلاء ما تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي تأدب مع الله لا يعصيه، وإن عصاه لا يجاهر بالمعصية، وإن جاهر بالمعصية لا يكون رأسا في الضلال. لا تكون رأس في الضلال وتكون داعية إلى المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. من الأدب مع الله أنك أنت ما تكون رأس حربة في حرب الله وحرب الدين ورد أوامر الله سبحانه وتعالى. ها مشكلة بعد هذه، ليش أنت تحارب الله سبحانه وتعالى؟ ليش تقف أمام كثير من الخير وتمنع كثير من الخير؟ خلك يا أخي باب من أبواب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. خليك يا أخي مفتاح خير مغلاق شر. ومن عباد الله من جعله الله تعالى مفتاحا للشر مغلاق. كل باب في خير يسكره، كل باب في نفع يسكره، كل شيء في مصلحة يسكره، ما يهمه إلا أن ينشر الشر والفساد. هذا باب من أبواب الشر، وهذا إمام من أئمة الضلال، وهذا غير مؤدب مع الله. لأن الإنسان المتأدب مع الله سبحانه وتعالى لا يحارب الرحمن ولا يرد أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يتبع الهوى، ولا يتبع الشيطان، ولا يكون سماعا للكذب، ولا أكالا للسحت. وهذه من صفات المنافقين ومن صفات اليهود وغيرهم. لذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى يكون بهذه الأعمال، يكون بأعمال قلب، يكون بأعمال جوارح، يكون بأعمال لسان. يقول العلماء: ومن أعظم أعمال القلب المراقبة. من أعظم الأدب مع الله أنك تراقب. شلون تراقب؟ يعني تعتقد أن الله يراك. هذا لازم يكون عند كل واحد. ترى ما يكتمل إيمانك إذا ما يكون عندك اعتقاد هذا، تعتقد أن الله يراك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الإحسان قال: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللي يعتقد أن الله ما يسمع وما يرى هذا يطلع من دائرة الإيمان، لأنه عطل عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه، واتهم الله بالعجز بأن الله ما يشوفني. هذا مو صحيح. أنت الآن عطلت صفات الله واتهمت الله بالعجز والنقص، بل الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني حتى الكلام اللي داخل نفسك الله سبحانه وتعالى يعلمه بعد أنت ما تكلمت فيه. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله تعالى قال: وكان الله على كل شيء رقيبا. قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعني معكم، يسمع كلامكم ويبصر أحوالكم. مو بس هذا، قال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني مو حد قال لنا، لا، احنا بعلم نعرف كل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأسود. الله سبحانه وتعالى البعوض الصغيرة داخل عروقها الله يشوفها بالظلام. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تعفو بها ما كان مني في الزمان الأولي. ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان كثير ما كان يردد هذه الكلمات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يمشي الحال ويقول الإمام أحمد، وين إمام أحمد؟
يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. حتى كان بعض السلف يقولون، يعني بعضنا من العلماء كان عندهم من المكانة العالية، شنو السبب؟ هذا كلام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من العلماء، يقولون ابن المبارك عبد الله بن المبارك إمام الدنيا، ليش صار إمام الدنيا؟ يعني سمعة ومكانة والعلماء والأمراء يسمونه إمام الأئمة، الإمام عبد الله بن المبارك. يقول قاسم بن محمد أنا بعرف ليش، يقول فنظرت إليه فليس صلاته أكثر من صلاتنا، يا أخي إحنا نصلي ويصلي، وليس صومه أكثر من صومنا، فهو يصلي ونصلي ويصوم ونصوم ويحج ونحج ويغزو ونغزو، تنسيب شنو عالم إحنا علماء بعد. يقول أنا قعدت ماني عارف، يقول فسافرت معه يوم حين بطالع، يقول فكنا في طريق الشام وإحنا ماشيين في ليلة نتعشى بها نزلنا في بيت، يقول دخلنا البيت معي عبد الله بن المبارك ومجموعة من العلماء، فانطفأ السراج، طبعا السراج ماكو كهرباء ولا ليتات، زيت، خلص الزيت إذا خرج يستصبح، يعني يروح يطلب زيت للمصباح، يقول فانطفأ السراج سكتوا الناس قاعدين، فخرج يستصبح، يقول فطول بعدين رجع جاب الزيت شب الزيت ودخل، يقول فلما دخل علينا بالزيت رأيت في وجه ابن المبارك فإذا لحيته وعيونه قد غرورقت بالدموع وإذا لحيته قد ابتلت بدموعه، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، يعني الرجل في خشية، يقول فلعل ظلام الليل ذكره بظلمة يوم القيامة فبكى. يعني هذه شوف الخشية المراقبة الداخلية، يقول خلت الرجل يفوق علينا ويتجاوزنا. عند قال الإمام أحمد رحمه الله قال المروزي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبأة كانت عنده، يعني عنده خبيئة، عنده سر، عنده قلب نظيف، عنده من الداخل خشية من الله ارتفع بها على كثير من الناس. هذه لا إله إلا الله إذا دخلت في قلبك تعطي نور بحسب أعمالك بحسب إيمانك يصير نور. فمن الناس من تكون لا إله إلا الله في قلبه مثل الشمس، ومن الناس من تكون في قلبه مثل الكوكب، ومن الناس تكون مثل النجم، وهكذا نور لا إله إلا الله في قلوبنا بحسب أعمالنا. فاللي عنده عمل صالح وعنده خبيئة، وهذا كلام طويل ذكر ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله عن هذا الباب، قال اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. نعم من قالها بلسانه غفل عن معناها معرضا عن تدبرها، لم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحد، صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحد، اثنين هم واقفين في صف واحد إما في صلاة أو في جهاد، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. نعم هذا داخل أعمال، كل شغل داخل شغل القلوب. ولذلك علينا من أدبنا مع الله أن تراقب الله في كل شيء، مو تقول ما حد يشوفني، مو تقول ما حد يدري عني، مو تقول أنا والله معزول، مو تقول أنا والله ساكر ليتات وأنا قافل باب الشقة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، مو بس يشوف، الله سبحانه وتعالى يرى ويبصر وهو قادر على أن يعذب، بل ويكتب ويصور لكم كل ما تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني الأشياء اللي تسوونها كنا ننسخها عليكم، يوم القيامة نطلع لك فيديو مصور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول اتقوا الله اتقوا الله، يعني واخروا عن غضب الله، لا تخلون الله يغضب عليكم، لا تخلون الله سبحانه وتعالى يعاقبكم. ترى الله إذا عاقبكم يوم القيامة ترى ما حد يعذب مثل الله، ترى ما فيها واسطات، ما فيها أنا ولد فلان، ماكو فلوس، لو تفتدي بالأرض جميعا ما يفكك هذا من عذاب الله. فاركن إلى الله واقترب من الله وصلح علاقتك مع الله واصطلح مع الله وروح اقبل على الله وخل الله سبحانه وتعالى يحبك وخلك من أولياء الله، وبعد من راسك هذه المعادات لله ولدين الله، وادخل في حزب الرحمن. ترى يوم القيامة ما في ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير، والله ماكو ثالث، والله ما في ثالث، فريق في الجنة وفريق في السائل. حتى أصحاب الأعراف اللي استوت سيئاتهم وحسناتهم والله يحطهم على أعراف، يشوفون أهل النار يصيحون قالوا ربنا اصرف عنا، اصرفنا لا تجعلنا مع هؤلاء. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبعدين يروحوا يطلعون أهل الجنة يتمنون يا رب خلنا مع أهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى يرحمهم برحمته يدخلهم الجنة. عاد تصفى على اثنين، فريق في الجنة وفريق في السائل، هذول أولياء الرحمن هذول أولياء الشيطان. ما في ترى، دور لنفسك من الآن اشرع طريقة واسلك سبيل، ماكو شيء اسمه وسط بينهما، إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا ويثبتنا وإياكم على هذا الدين، ووفقنا واجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين المقبولين، ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. ألقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.